قال المفسر رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وهذا إخبار عن ثمود أنهم كذبوا رسولهم صالحا عليه السلام فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. يقولون لقد خبنا وخسرنا إن سلمنا كلنا قيادنا لواحد منا. ثم تعجبوا من إلقاء الوحي عليه خاصة من دونهم ثم رموه بالكذب فقالوا بل هو كذاب أشر، أي متجاوز في حد الكذب.
فقوله تبارك وتعالى: كذبت ثمود بالنذر. النذر هذه الصيغة أو هذه اللفظة جاءت بصيغة الجمع، وهنا سؤال معروف، وهو أن هؤلاء القوم كذبوا نبيهم الذي بعثه الله عز وجل إليهم وهو صالح عليه الصلاة والسلام، ولم يأتهم نبي سواه، فكيف جمع الله تبارك وتعالى النذر؟ وإنما كذبوا نذيرا واحدا. والجواب عن هذا من أحد وجهين: الوجه الأول وهو أن من كذب نبيا واحدا فكأنما كذب جميع المرسلين، كما قال الله عز وجل: كذبت قوم نوح المرسلين. ونوح عليه الصلاة والسلام قطعا هو أول رسول، ومع ذلك أضاف إليهم أنهم كذبوا المرسلين، فهذا وأشباهه يحمل على هذا المعنى: من كذب واحدا فقد فكأنما كذب، بل هو مكذب بالجميع. ولهذا قال: لا نفرق بين أحد من رسله. وهكذا في الموضع الآخر: ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. هذا جواب في هذا الموضع. والجواب الثاني وهو أن النذر مصدر، يعني كذبوا بالآيات والنذارة التي جاءتهم على يد نبيهم عليه الصلاة والسلام، كذبوا بالنذر، الآيات التي أنذرهم الله تبارك وتعالى بها، فإن هذه الآيات هي نذر. والله عز وجل يقول: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. فأخرج الله عز وجل لهم ناقة عظيمة عشراء آية فكذبوا بها وعقروها ولم يؤمنوا بما جاءهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم من دلائل صدقه وأمارات نبوته ورسالته. وقوله تبارك وتعالى: فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه؟ إنا إذا لفي ضلال وسعر. يقول الحافظ بن كثير: وهذا إخبار عن ثمود أنهم كذبوا رسولهم صالحا فقالوا إنا إذا لفي ضلال، يقولون لقد خبنا وخسرنا إلى آخر ما ذكر. السعر، إنا إذا لفي ضلال وسعر، بعض أهل العلم فسره بالعناء والشقاء والعذاب، إنا إذا لفي ضلال وسعر، يعني إذا اتبعنا واحدا فنحن في عناء وشقاء وعذاب شدة. ويطلق السعر أيضا على لهب النار، إنا إذا لفي ضلال وسعر، وهذا في الواقع يرجع إلى المعنى الأول، يرجع إلى المعنى الأول، لأنهم لا يقصدون أنهم في ضلال وسعر في الآخرة، وإنما يصفون حالهم إن اتبعوا صالحا عليه الصلاة والسلام. إن إذا فالذي يعيش في عناء وشقاء فإن ذلك يورث ضيقا وحرارة وألما كحرارة النار وإيلامها وشدتها، فهذا يرجع في الواقع إلى المعنى السابق. وهكذا قول من قال احتراق، إنا إذا لفي ضلال وسعر، أي احتراق. فالذين قالوا لهب النار والذين قالوا احتراق فسروا اللفظة بمعناها المتبادر، ما معنى السعر؟ احتراق. لكن ما المقصود بهذا الاحتراق؟ هو راجع إلى القول الأول الذي ذكرناه، وأقول القول الأول تجوزا لأن هذه في الواقع يمكن أن ترجع إليه، فلا يحتاج إلى الترجيح بينها. يقولون إن اتبعناه فنحن في حال من العناء والشقاء، فعبروا بهذه اللفظة لدلالتها على هذا المعنى، إن إذا لفي. وبعضهم يقول السعر هو الجنون، الجنون. وعلى كل حال هم استبعدوا اتباع نبي وأضافوا إلى أنفسهم إنهم اتبعوه أنهم في حال غير طبيعية. يقول هذا لا يمكن، بهذا نكون في ضلال، أي ذهاب عن الحق. فأصل الضلال هو الذهاب عن حقيقة الشيء. ومنه قوله تبارك وتعالى في سورة يوسف: عن قيل إخوة يوسف لأبيهم يعقوب عليه الصلاة والسلام: إنك لفي ضلالك القديم. فلو كانوا يقصدون أنه ذاهب عن الحق مطلقا لكانوا كفارا بذلك، وإنما يقصدون أنه ذاهب عن حقيقة ما وقع ليوسف عليه الصلاة والسلام. فكل ذهاب عن حقيقة، فهؤلاء ذاهبون عن الحق. ولهذا يقال لمن قبر ودفن، يقال بأن دافنيه قد أضلوه، أضلوه فآب مضلوه بعين جلية، وغدر بالجولان حزم ونائل، يعني دافنوه أضلوه. ومنهم قولهم ضل الماء في اللبن، يعني اختلط وذهب وتحلل فيه فلم يعد متميزا عنه. نعم.